السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواتي وأخواتي في غرفة صوت الإسلام وفي باقي الغرف اللي بتبث معنا الآن، سواء على البلتوك أو سواء على النت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي، اتكلمنا في الدرس الماضي عن صفحة مشرقة جدا 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 من صفحات التاريخ، ألا وهي صفحة انتصار المسلمين من أهل مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كيد الكائدين ومن عداء الأعداء، انتصار المسلمين من أهل مصر وممن ساعدهم من أهل الشام على التتار، ذلك الجيش الذي كان معروف في هذا الوقت بأنه جيش لا يقهر ولا يعرف الهزيمة أبدا. وسبحان الله، مكن الله سبحانه وتعالى للقائد المظفر قطز ولقائد الجيوش البيبرس رحمهم الله وجعل الجنة مثواهما، وشفنا قد إيه المجهودات العظيمة الجبارة اللي قام بيها القادة في هذا الوقت بمساندة العلماء كالعز بن عبد السلام وعلماء ومشايخ الأزهر الشريف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أمثال هؤلاء العلماء للأزهر الشريف مرة ثانية كالعز بن عبد السلام وغيره. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ صفحة جديدة، والصفحة دي هتاخد مننا 3 محاضرات بالضبط إن شاء الله، زي ما اتكلمنا في الدرس الماضي في الصفحة الماضية صفحة التتار حوالين ثلاث صفحات أو 3 دروس. كانت الصفحة الأولى الاجتياح الأول والثاني للتتار ومدى العداء اللي كان بيكنه هؤلاء للمسلمين في هذا الوقت. الصفحة الثانية كانت متعلقة بسقوط بغداد والأسباب التي أدت لسقوط بغداد. المرة الثالثة أو الصفحة الثالثة قلنا بعد الهزائم المستمرة للمسلمين والاجتياحات الثلاث للمسلمين في هذا الوقت، كيف مكن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يهزموا هذا الجيش التتري. وتكلمنا أيضا عن الآثار التي انجمت من وراء هذه الفتوحات العظيمة للمسلمين في معركة عين جالوت وبعدها المعركة الفاصلة معركة بيسان. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنفتح صفحة جديدة أحبابي، هذه الصفحة متعلقة بالحروب الصليبية على بلاد المسلمين، بالحروب الصليبية على بلاد المسلمين. أيضا هناخد 3 إن شاء الله دروس أو 4 بإذن الله. النهاردة هناخد المقدمة العامة للحروب الصليبية. ليه هنتكلم عن الحروب الصليبية؟ ايه الدوافع اللي دفعت الحروب الصليبيه اللي تاتي الى بلاد المسلمين؟ والامر الثالث، الهزيمه الاولى لجيوش الصليبيين في بدايه الامر، وبعد ذلك الاجتياحات العامه لبلاد المسلمين من الصليبيين، ثم بعد ذلك نتكلم على 4 نجوم معانا النهارده. احنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن نجم عظيم الا هو القائد المظفر قطب. في المرحلة بتاعتنا دي إن شاء الله مرحلة الصليبيين، إن شاء الله هنتكلم عن 4 من القادة العظام جدا جدا جدا، منهم المعروف ومنهم مش معروف. أما المعروف فهو القائد المظفر القائد مودود رحمه الله، ومعاه عماد الدين زنكي. وبعد ذلك هنفتح مرحلة جديدة، مرحلة نور الدين محمود ومعاه القائد المظفر صلاح الدين، وازاي ربنا سبحانه وتعالى هيمكن لهؤلاء، ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيمكن لهؤلاء ان هم يطردوا الصليبيين من بلاد المسلمين في المعركة العظيمة معركة حطين. ومن بعدها نتكلم عن تحرير صلاح الدين لبيت المقدس. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيده للمسلمين مرة ثانية وان يطرد اليهود الظالمين منه شر طرده، انه ولي ذلك وقاد عليه. بسرعة كده احبابي نبدأ كده العنصر الاول معانا النهاردة، ليه يا ترى انت اخترت الحروب الصليبية؟ ليه النهاردة اخترت الحروب الصليبية؟ بالذات ليه اخترت الحروب الصليبية في هذا الوقت؟ وانا والله اخترت الحروب الصليبية دي لعشر اسباب، لعشر اسباب، كلها اسباب مهمة جدا جدا جدا. انا مش هقول علشان ننتفع بالحروب الصليبية في زماننا ده، لا، ده انا هقول علشان ننتفع بالحروب الصليبية لمستقبلنا كمان. زي ما هتشوفوا دلوقتي مدى التشابه التام بين الصفحة اللي دخل بين من خلالها الصليبيين لبلاد المسلمين، وبين الصفحة اللي هي موجودة وبنحياها نحن الآن، وإحنا يعني نعتبر أعمدة من أعمدة هذه الصفحة. وسبحان الله، لازم كل واحد منها هيختار إما إن أنت تكون حاجة من اتنين، يا إما تكون كهؤلاء الخونة الذين سلموا بلاد المسلمين أو تحالفوا بشكل أو بآخر مع الصليبيين ضد المسلمين، او كانوا في وقت من الاوقات سبب لهزيمة المسلمين، واما ان انت تكون قائد من قادة المسلمين زي عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وكذلك ايضا قائد مودود، او تكون ممن ساعد هؤلاء في الخطوة العظيمة اللي اخذوها عشان يحرروا بيت المقدس. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحرره عاجلا غير اجل. تعالوا كده احباب بسرعة نعرف احنا ليه هندرس الحروب الصليبية. اول حاجة لان الحروب الصليبية دي احبابي قعدت تقريبا ما يقرب من 200 سنة، وده بيمثل تقريبا 1/7 من التاريخ الاسلامي، 1/7 من التاريخ الاسلامي. فطبعا دي مرحلة كبيرة جدا 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 جدا، لابد ان احنا نقف امتى المسلمين كانوا اصحاب قوة، امتى كانوا اصحاب ضعف، ليه انتصروا، ليه اتهزموا، ايه مقومات النصر، ايه مقومات، ايه الاسباب التي دفعت للهزيمة. لو قدرنا نقف من خلال ال 200 سنة اللي مرت من امة الاسلام على نقاط الضعف ونقاط القوة، انا ممكن باذن الله تبارك وتعالى ان احنا ان شاء الله تبارك وتعالى هنكون على يقين بالغ جدا 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 بمعرفة الاسباب اللي هتأيدنا ان شاء الله ان احنا نقود الامم مرة ثانية ونكون في مقدمة الامم، نقودها الى بر السلام وبر الامان، ومن خلالها ايضا خلال هذه الاسباب هنقدر بفضل الله ان شاء الله تبارك وتعالى ان احنا نخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. كذلك ايضا احنا محتاجين ندرس الحروب الصليبية للتشابه العجيب، التشابه العجيب بين هذه الحقبة القديمة المتين سنة دولا التي مر عليها اكثر من 9 قرون وبين زمننا المعاصر هذا الذي نعيش نحن فيه. فسبحان الله، فزي ما فيه قوات تحالف غربية جات من بلاد اوروبا علشان تجتاح بلاد المسلمين، كذلك ايضا في قوات غربية متحالفة جاءت علشان تجتاح قوات بلاد المسلمين. سبحان الله، ما اشبه اللي حدث قديما باللي حدث في هذه الايام. سبحان الله، قوات من اوروبا متحالفة جاءت لبلاد المسلمين في القدس، كذلك ايضا في قوات صليبية متحالفة ترفع الشعار زي قالها قبل ذلك الحرب الصليبية بدأت الان للعراق، وكذلك ايضا قوات صليبية متحالفة دخلت بلاد افغانستان، وكذلك قوات صليبية متحالفة دخلت في الصومال، قوات صليبية متحالفة في الفلبين، قوات بقع من بلاد المسلمين. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ سبحان الله، بص كده تجد التشابه العجيب. كذلك ايضا القوات الصليبية المتحالفة لما جات لبلاد المسلمين كان هدفها غرس شخص غريب داخل البلاد الاسلامية، كانت القوات الصليبية جاية علشان تستقر في بلاد القدس في بيت المقدس. القوات الصليبية المتحالفة جاءت لأحبابي علشان تزرع جرثومة داخل بلاد المسلمين، ألا وهي اليهود. كذلك أيضا من أوجه التشابه فكرة الاستيطان، كما دخل القوات الصليبية إلى بلاد المسلمين وقتلوا أهلها واستوطنوا هذه البلاد، ما كانش اللي جاي مع الجيش قادة بيقتلوا أو عساكر بتقاتل، لا ده كان جاي مع الجيش فلاحين ومزارعين وصناع وعمال وغير ذلك، كل دول جايين بأهلهم وأولادهم ونسائهم وأساس البيت والطعام والشراب، ليه؟ عشان يستوطنوا داخل بلاد المسلمين. وهو ده بالضبط اللي الآن في القدس، هو ده اللي بيحدث الآن في غزة. ولسه يوم الجمعة الماضية كان في طبعا احتجاجات بالغة جدا في القدس لأحبابي، لأن اليهود أصدروا قرار 500 بيت من الجهة الغربية إن هم هيزيلوا 1500 بيت، ليه؟ هيونات وحدائق داخل هذه الأماكن. سبحان الله، ما طردوا المسلمين قبل ذلك في الحروب الصليبية الأولى، هم يضوهم من داخل القدس، ليه؟ علشان يخلوا لهم مكان لإقامة الهيكل المزعوم. كذلك الحروب الصليبية لما جت إلى بلاد المسلمين وجدنا التخاذل كبير جدا من قادة المسلمين في هذا الوقت، بل ولا حول ولا قوة بالله، وقادة المسلمين في هذا الوقت بيقدموا شروط الولاء والطاعة ويعاهدوا الصليبيين على والعياذ بالله للصليبيين. كذلك ايضا بنرى هذا واضحا ظاهرا جليا في زمننا هذا، تخاذل عام جدا 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 من كثير من قادة المسلمين. كذلك ايضا من اوجه التشابه زي ما رأينا حرص من اعداء الاسلام في القديم من الصليبيين اللي هم يوقعوا الفرقة بين المسلمين، زي ما هنعرف ان شاء الله ان الصليبيين لما دخلوا الى بلد المسلمين كان هدفهم امرين. الامر الاول ان هم يسيطروا على مدينة اسمها مدينة الرها، الامر الثاني ان هم يسيطروا على مدينة اخرى اسمها الكرك ومدينة اسمها الكرخ، مدينة اسمها الكرك ومدينة اسمها الكرخ. ليه احبابي؟ ليه احبابي؟ لان مدينة الروها دي هتكون فاصل بين جيوش المسلمين وجموع المسلمين في العراق عن اخوانهم في الشام، وكذلك ايضا الكرك والكرخ هتفصل اهل مصر عن اخوانهم في الشام، وبالتالي يقطعوا الصلاة بين المسلمين. سبحان الله. كذلك ايضا اعداء الاسلام في هذا الوقت، في هذا الوقت وفي هذا الزمان حريصين جدا 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 على التفريق بين المسلمين، على التفريق بين المسلمين. يبقى احنا قلنا الامر الاول هندرس الحروب الصليبية في الفترة كبيرة جدا 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 من التاريخ الاسلامي، تقريبا سبع التاريخ الاسلامي، سبع التاريخ الاسلامي، وبالتالي هنقدر نقف على نقاط الضعف، نقاط القوة للمسلمين هزموا، ايه المقاومات اللي ادت الى انتصار المسلمين، وبالتالي ناخذ منها عبرة وعظة. كذلك ايضا السبب الثاني هنعرف مدى التشابه الموجود بين مدى التشابه الموجود بين الفترة القديمة والفترة الحديثة. علشان اقول لكم احبابي التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. المسألة الثالثة اللي هتخلينا ندرس الحروب الصليبية احبابي هيظهر عشان يرى بجلاء مدى التأثير بين الفرق المختلفة، علشان نعرف قد ايه ممكن يكون في بيننا كمسلمين عدو هو من ألد الاعداء لنا. هنعرف قد ايه، نعرف قد ايه ان الروات في هذا الوقت كانوا بيقد اعظم الامدادات واعظم الخدمات. بعد كده ان اللي سلم مفاتيح بيت المقدس للصليبيين هم الروافض. هنعرف كذلك ايضا ان اللي هيقوم ب محاولة اغتيال اي قائد مسلم يحاول ان هو يرفع راية الجهاد هيكون اللي بيحاول قتله هم الروافض. وهنعرف ايضا من خلال دروس احبابي قد ايه الروافض دول كانوا سبب كبير جدا 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 في هزائم الامة، مرات قتلوا صلاح الدين عدة مرات. وهنعرف ايضا ان الروافض هم اللي قتلوا اول من نادى بالجهاد ضد الصليبيين القائد مودود، هم اللي قتلوه. وقتلوه امتى؟ في يوم الجمعة، في يوم الجمعة. امتى؟ امتى؟ في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة داخل المسجد قتلوه. علشان نعرف سبحان الله، نعرف سبحان الله قد ايه احبابي، قد ايه احبابي ان هؤلاء الروافض شوكة في ظهر الامة، نستغفر الله، خنجر في ظهر الامة، سيف في ظهر الامة. ان دراسة الصراع بين المسلمين وبين الصليبيين هيكون مفيد جدا 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 لواقعنا المعاصر، وهقول مش لواقعنا بس، ده لمستقبلنا كمان. لان سبحان الله من خلال قراءة الدروس، من خلال قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فتن آخر الزمان هيتبين لنا أنه لن تتوقف أبدا الحروب بين أمة الإسلام وبين أمة الصليب، لن تتوقف أبدا الحروب بين أمة الإسلام وأمة الصليب. وده ممكن نأخذه أحبابي من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فيهدم ثلث لا يتوب الله عليه، جيش ثلث هيفر لا يتوب الله عليه، ويقتل ثلثهم، وهؤلاء افضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون ابدا، فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم اذ صاح فيهم الشيطان: ان المسيح، اي المسيح الدجال، قد خلفكم في اهليكم. فالشاهد من هذا الحديث احبابي ان الحروب مع الصليبيين لن تتوقف ابدا، لن تتوقف ابدا. واللي يظن ان الحروب مع الصليبيين توقفت ده انسان مش عاقل. الحروب ستستمر، الحروب ستستمر كما قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ستظل هذه الحروب مستمرة. استفدت من تجربة قبل ذلك زي مسألة حروب الصليبيين القديمة أو حروب الصليبيين المعاصرة، ده هيفيدني جدا جدا في حاضري وهيفيدني أيضا في مستقبلي. في مستقبلي كذلك أيضا أحبابي، وده الأمر السادس، هندرس هذه الحقبة، هندرس هذه الحقبة أحبابي، حقبة الحروب الصليبية على البلاد المسلمين، لأمر مهم جدا 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 علشان نصلح التاريخ، علشان نصلح التاريخ، لأن هذه الحقبة أحبابي حدث فيها تزوير كبير جدا 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 جدا. هسألكم سؤال، مين فيكم يعرف القائد مودود؟ حد يعرف القائد مودود؟ أبدا. وهذا إمام من أئمة المسلمين، وهو أول من نادى بقتال الصليبيين، وهو أول من نادى بتحرير أرض الروها من هؤلاء، وهو أول من قاد سبحانه وتعالى، أول من قاد هذا الرجل، هذا ما حدش أبدا يعرفه. سبحان الله. عماد الدين زكي، مين فينا يعرف شيء عن عماد الدين زنكي؟ مين فينا يعرف، مين فينا يعرف، مين فينا يعرف مثلا دين محمود؟ هذه اسماء احنا بنسمع عنها بس، ولكن سبحان الله نحن نعرف عنها الا القليل، في حين سبحان الله ان اعداء الاسلام احبابي زوروا تماما هذه الحقبة من التاريخ، زوروا هذه الحقبة من التاريخ، ودي مسألة احنا بننادي بيها بقالنا فترة طويلة، يا ريت يا جماعة نصحح تاريخنا. انا هضرب لكم مثال واضح جدا على مسألة تزوير التاريخ. هارون الرشيد، هارون الرشيد كيف هي، كيف تكون صورة هارون الرشيد في اعلامنا احبابي؟ احنا ما نعرفش عن هارون الرشيد الا انه هو راجل بكرش يسبقه كده 3 متر قدامنا، يا ريت نقول السلام عليكم وليش مساء الخير. هارون رشيد اتصور لنا في الاعلام، اتصور لنا في كتب التاريخ ان ده راجل كرش بتاعه كده معذرة بطنه يعني ممدودة قدامه 3 متر قدام، ما نعرفش عنه الا جلوس جلسات الخمور، جلسات الرقص، حبه للغناء وغير ذلك، لعبه مع البنات الصبايا وغير ذلك، ده اللي احنا نعرفه. وسبحان الله، اما هارون الرشيد الحقيقي فهو رجل مجاهد عابد زاهد طائع لله سبحانه وتعالى. هارون الرشيد رجل كان يجاهد في سبيل الله عام، ويحج الى بيت الله الحرام عام. هارون الرشيد رجل مجاهد في سبيل الله، فتحت في زمانه الارض ودخل العباد في دين الله سبحانه وتعالى، لدرجة انه كان يخاطب السحاب ويقول له ايتها السحابة انزلي ماءك حيث شئت فان خراجك سوف يأتيني، اي الخير الذي سيخرج، دليل ان الارض الاسلامية في هذا الوقت كانت متسعة جدا في زمانه. فالتاريخ بتاعنا زور، التاريخ بس ابدا، والله الاسلام ما انتشر بالسيف. وهضرب لكم مثال واقعي النهاردة احبابي، ان هؤلاء هم الذين يعرفون لغة السيف، اما امة الاسلام فلا تعرف ابدا 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 ان هي تفتح ارض بسيف ابدا، بل ما فتحت هذه البلاد الا بالتعليم السمح للاسلام، الا بالاخلاق التي رأوها من اهل الاسلام. ابرز مثال على ذلك احبابي، المسلمون لما دخلوا بلاد الاندلس، المسلمون لما دخلوا بلاد الاندلس، سبحان الله سبحان الله، قال اهل الاندلس لما رأوا جند الاسلام، لما ارسلوا رسالة الى قائدهم رزريق، قالوا له ادركنا فانه قد نزل علينا اقوام والله لا ندري اهم من اهل الارض ام من اهل السماء، من اهل الارض ما في ادبهم، في اخلاقهم، في عبادتهم، في طاعتهم للملك سبحانه وتعالى. وسبحان الله هنعرف بعد ذلك في الصفحة الثالثة اللي هنفتحها مسألة الاندلس، ان طارق بن زياد بجيش قدره 6000 مقاتل يفتح اسبانيا والبرتغال ويصل ل85% من ارض فرنسا، وهذه البلاد ما كانت تفتح حصونها وهذه الحصون التي كانت تحميهم امام هذا الجيش بسبب فهم ابدا، ده كانت هذه البلاد تفتح هذه الصدور والقلوب لهؤلاء الفاتحون الجدد، لهؤلاء الجدد معذرة بسبب الاخلاق العظيمة التي رأى. كذلك ايضا الفاتحون الذين فتحوا بلاد شمال شرق اسيا وغيرها من البلاد، هؤلاء خلوا في دين الله عز وجل لما رأوا الاخلاق. هنا الاسلام بتاعنا وديننا والفترة هذه من ريخ اتزورت كثيرا جدا جدا احبابي، واحنا نصلح هذه الفترة، نصلح هذه الفترة التاريخ بالصورة الحقيقية التي ينبغي علينا الناس بها. كذلك ذلك الحروب الصليبية علشان نعرف أحباب جديدة من صفح الجهاد المشرق لكثير من مجاهديهم، علشان هذه الفترة فترة مليئة مجاهدين في سبيل الله، فترة مليئة بالعباد والزهاد وأهل الطاعة. هنعرف برضو أيضا سبحان الله دور هؤلاء المجاهدين، وهنعرف بالفعل أن ما استرد بالقوة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هنفتح صفحة جديدة من جهاد القائد مودود، القائد صلاح الدين، القائد مودود، القائد آق سنقر، آق سنقر. هنفتح صفحة جديدة لعماد الدين زنكي، هنفتح صفحة جديدة لنور الدين محمود، هنفتح صفحة جديدة لنجم الدين أيوب، صفحة جديدة لسقمان بن أرطق وغيرهم من علماء المسلمين وقادة المسلمين الذين ضربوا لنا مثالا عاليا جدا وصورة عظيمة ومشرفة من صور الجهاد. كذلك أيضا هنعرف أيضا دور العلماء، هنعرف دور العلماء اللي كانوا سبب من أعظم الأسباب التي أدت لفتح بلاد المسلمين وبخاصة بيت المقدس وطرد الصليبيين من هذه البلاد. هنعرف ان المقاتل، ان المقاتل في سبيل الله كما عليه دور لتحرير الارض، كذلك ايضا العلماء والدعاة والربانيين وطلبة العلم كان لهم دور بارز جدا 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 في هذه الفترة. هنعرف زي ما خدنا احبابي في دروس التتار قد ايه كان للعز بن عبد السلام دور عظيم جدا ودور فعال هو واخوانه من علماء الازهر لتحميس الناس للجهاد في سبيل الله. هنعرف ايضا دور القاضي الفاضل، القاضي الفاضل اللي كان الوزير الاول والمقرب الاول لصلاح الدين. هنعرف دور القائد العالم الرباني ابي الطاهر السلفي، ابي الطاهر السلفي اللي كان موجود في بلاد الاسكندرية. هنعرف كذلك ايضا دور الازهر في هذا الوقت، دور الازهر في هذا الوقت ومكانة علماء الازهر في هذا الوقت على اخراج الجيوش للحرب ضد الصليبيين. كذلك ايضا احبابي ودي مسألة من اهم المسائل الا وهي هنقدر نعرف ايه هي الاهداف اللي دفعت الصليبيين للاتيان الى بلاد المسلمين. عايزين نعرف يا ترى هم الصليبيين جم لبلاد المسلمين ليه؟ هل يا ترى عشان الديمقراطية؟ هل يا ترى علشان الغاء نظام ديكتاتوري جائر او غير ذلك؟ هل يا ترى جم بلاد المسلمين عشان يحرروا المسلمين من الظلم استبداد من بعض القادة ولا ايه؟ هنعرف سبحان الله ان كان الهدف الاول والاعظم من قدوم هذه الجيوش الصليبية الى بلاد المسلمين عدة اهداف من اعظمها هو الدافع الديني، هو الدافع الديني. تعالوا كده سريعا احبابي، نلقي نظرة على الدوافع العامة التي دفعت الصليبيين الى بلاد الى القدوم الى بلاد المسلمين. اول دافع دفع الصليبيين، وده العنصر الثاني معانا النهارده بعد ما قلنا ليه النهارده احنا هندرس الحروب الصليبيه، العنصر الثاني معانا النهارده يا ترى ايه دوافع الصليبيين للاتيان من بلاد اوروبا، قطع هذه المسافات الطويله حتى الاتيان الى بلاد المسلمين. انا بقول احبابي الدافع الاول هو الدين، الدافع الاول هو الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم ابدا لن يرضوا عنا. قال الله عز وجل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. قال الله عز وجل ولا يزال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فالحرب بيننا وبينهم حرب مستمرة. والله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون، يقاتلونكم لحد إمتى؟ حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأول دافع محرك لهؤلاء الدين. علشان كده هنعرف أحبابي أن الذي حرك الجيوش الصليبية من بلاد أوروبا إلى المسلمين هو البابا أوربان الثاني. البابا احفظوا النص ده أو الاسم ده، الاسم ده هيتكرر معانا كتير جدا 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 جدا. اللي حرك الحروب الصليبية علشان تخرج من بلاد المسلمين هو البابا اوربان الثاني. وانا معذرة انا ما بحبش اقول بابا ولكن ده عشان نبقى المسألة بالنسبة لنا مفهومة. هذا الرجل، هذا الرجل هو المحرك الأول للحروب الصليبية حتى تأتي بلاد المسلمين. وقال لابد من رفع شعار الصليب لهذه الحروب. يبقى نلاحظ الآن أحبابي، نلاحظ الآن أحبابي أن المحرك الأول والدافع لدخول الصليبيين إلى بلاد المسلمين الدين، لأن أهل الدين في هذا الوقت كانوا بيتمتعوا بمكانة قوية جدا 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 جدا. القساوسة والرهبان كانت لهم مكانة قوية جدا 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 في بلاد أوروبا في هذه الفترة. هضرب لكم مثال واحد، إن البابا جريجوري السابع حدثت بينه وبين ملك ألمانيا اللي هو هنري الرابع مشكلة. وهنري الرابع كبر كده يعني، قال أنا خلاص أنا مش أنا مش هروح له ولا هطلب منه غفران ولا كلام ده. ففي هذا الوقت سحب منه جوري السابع ده القسيس ده مسألة الغفران، لن يغفر لك، واتسحبت منه ثقة الكنيسة فيه، فانقلب عليه الناس. فالمقربين من هنري الرابع قالوا له انت كده مش لن يستقر، الكنيسة خرجت عليك تهاجمك. فاضطر الرجل اللي هو هنري الرابع انه يخرج من ماشيا على الاقدام، وكان الوقت قرص جدا والثلوج تتنزل في هذا الوقت، انه يمشي حافي وهو ملك حتى يصل الى الكنيسه، والكنيسه لم تفتح له الباب عشان تدي له الرضا. وفضل سايباه بره الكنيسه لمده 5 ايام يعاني فيها ما يعاني من البرد والصقيع والبرد وغير ذلك، وبعد ذلك فتحت له الباب. فالكنيسه في هذا الوقت كانت لها مكانتها، وكون ان اللي يتولى مسألة الحروب الصليبية هو البابا، اذا الكل وجب عليه الخروج. بس مسألة الخروج في هذا الوقت كان لابد ان يكون لها تمهيدات، لابد ان نمهد للناس. فكان البابا اوربان الثاني وغيره من القساوسة بدأوا يمهدوا للناس بمسألة الحروب الصليبية احبابي بعدة امور. الامر الاول بدأوا يشيعوا بين الناس، وشوف سبحان الله هو الاول، هو الرجل الاول في الكنيسة على العالم في هذا الوقت، ومع ذلك لا بأس أبدا أن يكذب. فبدأ هو وأتباعه يثيروا في الناس أو يشيعوا بين الناس أن العالم أوشك على الانتهاء، وأنه بمرور 1000 سنة على موت المسيح أو رفع المسيح هيبدأ العالم أن هو ينتهي، وخلاص احنا أوشكنا على القدوم على بيت المقدس. المسألة الثانية، بدأوا يفسروا كل ظاهرة كونية تحدث في هذا الوقت ان دي ارهاصات ومقدمات ليوم الاخر، زلزال حدث، بركان انفجر، في حريق اشتعل وغير ذلك، وباء انتشر، خلاص ده دي اوشكت بهلاك الناس عشان يوم القيامة اوشك. طيب في هذا الوقت نعمل ايه؟ فبدأ الناس يتوجهوا الى الكنائس. ليه؟ خلاص يوم القيامة جه واحنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا بقى، فنعمل ايه طالما احنا نتحاسب؟ فيروحوا للقساوسة والرهبان يطلبوا منهم الصقوق بتاعت الغفران، صقوق الغفران. حتى امتلأت ابواب الكنائس، امتلأت ابواب الكنائس بعوام الناس ان هو بيطلب صقوق الغفران وغير ذلك. بدأت تدر اموال عظيمة جدا 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 في هذا الوقت، اموال كثيرة ينجو. لابد عليه ان يتوجه الى ارض المسيح، الى ارض فلسطين. ومن هنا بدأت تدخل فكرة في قلوب الناس، لابد من الهجرة الى فلسطين، لابد من الهجرة الى فلسطين لانها الارض التي سينزل عليها المسيح. وبدأوا يثيروا امثال هذه الخرافات والاباطيل يأكدوا عند الناس ان احنا لابد ان احنا نخرج الى فلسطين. ده كان الدافع الاول، هو الدافع الديني اللي حرك جيوش الصليبيين من بلادهم الى بلاد الاسلام. الامر الثاني هي المسألة الاقتصادية، المسألة الاقتصادية، لان اوروبا في هذا الوقت احبابي، اوروبا في هذا الوقت اي نعم كانت بتتنعم في كثير من الاراضي الخصبة، الا ان الاراضي الخصبة دي مع برودة الطقس ومع الغابات المنتشرة فما كانش تصلح ابدا هذه الاماكن للزراعة، وبالتالي كانت بتحدث مجاعات مستمرة تؤدي الى وفاة كثير من الناس. كذلك ايضا انتشار الامراض والاوبئة وقلة العلاج بسبب الازمات من الناس. فالناس في هذا الوقت امام المرض، امام الفقر، امام الاتاوات التي كانت تفرض عليهم تارة من باب الكنيسة وتارة من الاقطاعيين والملوك وغير ذلك، بدأ الناس يشعروا بإحباط شديد، بدأ الناس يشعروا بإحباط شديد، بدأ الناس يشعروا بيأس شديد، وجات الضرائب الباهظة اللي كانت بتفرض عليهم زادت من يأس الناس وإحباط الناس. من أجل ذلك كان الناس بيفكروا من وقت لآخر إلى مسألة الخروج من هذه الأرض والوصول إلى أراضي أخرى، والوصول إلى أراضي أخرى يكون فيها الطعام ويكون فيها الشراب ويكون فيها التجارة ويكون فيها الطب منتشر وغير ذلك والمستشفيات منتشرة. فكانت هذه الأرض هي أرض فلسطين. فالخلفية الاقتصادية دي أيضا دفعت هؤلاء إن هم يخرجوا. كذلك أيضا ضيفوا بقى الإقطاعيين بقى والملوك والأمراء، هم كل واحد منهم كان بيتمنى إنه يزيد مساحة ملكه، وبخاصة بعد الدخول في أراضي خصبة بتدر عليه كثير من الطعام، كثير من الشراب، كثير من الأموال وغير ذلك. نضيف إلى ذلك أحبابي، العنصر الاجتماعي، اللي كان بيدفع هؤلاء من وقت لآخر، إن هم لا يحبوا أرض بيسكنوا عليها أو يتعلقوا بأقوام عاشوا بينهم. الرجل مثلا، أنا النهاردة لو ساكن في بيت مثلا وعشت وتربيت في هذا البيت، أنا بدين بالولاء لهذا المكان، بدين للولاء لأهل هذا المكان الذين عشت معهم وتربيت بينهم وكنت معهم وكانوا معي، أنا بدين بالولاء لهؤلاء. أما طبيعة الأوروبيين فلم تكن تنقلوا في الأماكن اللي ممكن تصلح للزراعة، الأماكن اللي تكون بعيدة عن سطوة الكنيسة، الأماكن اللي تكون بعيدة عن سطوة الإقطاعيين، الأماكن اللي تكون فيها مياه، أماكن تكون بعيدة عن جو الأمراض وغير ذلك، فكانوا بيتنقلوا من وقت لآخر، فكانوا بيعيشوا عيشة البدو. وهذه المعيشة تجعل الإنسان دايما ليس له أي علاقة أو أي ولاء بين الأرض التي يعيش عليها وبين هذا الشخص، فبالتالي كان سهل عليهم إن هم يخرجوا إلى هذه البلاد. كذلك أيضا الفلاحون كانوا بيعيشوا حياة من البطش من الأمراء والإقطاعيين. الجهل المطبق اللي كانت بتحيا أوروبا في هذا الوقت، في حين إن الحضارة الإسلامية في هذا الوقت كانت حضارة في أعلى وجهاتها في هذا الوقت. المستشفيات موجودة في كل مكان، الأطباء موجودين في كل مكان، وهؤلاء أطباء لا يبغون مالا ولا شهرة، إنهم هم يصنعون هذا الأمر حسبة لله سبحانه وتعالى. يبقى إذا أنا المرض اللي خد مني ابني وخد مني زوجتي وخد مني والدي ووالدتي أنا هعالجه هناك إن شاء الله عند أهل، عند المسلمين في بلاد المشرق وغير ذلك. من أجل ذلك، كل دي كانت دوافع، مع الدوافع طبعا السياسية، كانت هذه الدوافع تؤدي وتساعد بابا أوربان، الثاني، إن هو يدعو إلى الخروج إلى هذه الأرض، أرض المسلمين في هذا الوقت، وده بالفعل دفعهم إن هم يبدأ البابا أوربان الثاني إنه يجمع الجموع ويعد العدة للخروج إلى بيت المقدس، بالفعل جمع كل القادة وجمع كل البابوات وكل القساوسة وبدأ إن هو يعطيهم الخطبة الحماسية القوية اللي كان بيأكد فيها أوربان الثاني على عدة أمور، الأمر الأول، بيقول إن النصارى اللي كانوا بيأتوا إلى بيت المقدس، بيعانوا من اضطهاد شديد وقتل شديد وغير ذلك. وطبعا ده كلام كله كذب، بل كل البابوات اللي كانوا بيعيشوا في بلاد الإسلام كانوا بيأكدوا إن المسلمين بيحسنوا المعاملة لهم في هذه البلاد. فبدأ هو يحمس الناس بعدة أمور، صور إن المسيحيين الحجاج اللي بتوجهوا لكنيسة القيامة في بلاد الشام إن هو بيعانوا من ظلم وبطش الكفار، بيقصد طبعا بهم المسلمين. كذلك أيضا بدأ يربطهم، بمسألة الدين، ويحثهم إن اللي دعاهم للحروب الصليبية مش البابا أوربان الثاني، لا، ده المسيح نفسه هو اللي بيدعوهم إلى هذه المسألة. من أجل ذلك كان بيقول لهم: ومن ثم فإنني لست أنا الذي أدعوكم، ولكن الرب هو الذي يحثكم باعتباركم وزراء المسيح أن تحضوا الناس في شتى الطبقات على حمل الصليب وقتال المسلمين. كذلك أيضا وعدهم بحملات الغفران بقى الكثيرة جدا جدا جدا، كل اللي هيخرج مغفور له والكنيسة أعطته صكوك غفران. كذلك أيضا، قال لهم ووعدهم طبعا زي ما قلت لكم حالة فقر شديد، أزمات اقتصادية رهيبة، فطبعا أمثال هؤلاء عايزين مال، فبدأ يحثهم أيضا على القدوم إلى بلاد المسلمين، بلاد الثروات وبلاد الأموال، البلاد اللي بتدر عليهم لبن وعسل، زي ما قال في خطبته عن أرض فلسطين: إن المسيح قد وهبنا هذه الأرض التي ستفيض عليكم لبنا وعسلا. كذلك ايضا امتدح بقى شجاعة الفرنسيين وقدرتهم على القتال، وامتدح التاريخ العظيم لأسلافهم اللي كانوا بيقاتلوا المسلمين في كل مكان. كذلك ايضا قال كل انسان مديون، الدين اللي عنده بالنسبة للكنيسة خلاص احنا عارفين عنه وغير ذلك، علشان الكل يخرج، علشان الكل يخرج. وبالتالي سبحان الله بالفعل تجمع اعداد كبيرة جدا 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 من هؤلاء للذهاب الى اراضي المسلمين، وبخاصة الى بلاد الشام، وبخاصة الى بلاد الشام. وتجمع طبعا الفلاحون، وتجمع العمال ومن ليست له خبرة في القتال. وتعالوا نشوف اول صفحة من صفحات قدوم الصليبيين الى بلاد المسلمين، ونشوف اول بطل من ابطال المسلمين مما لا نعرفه قبل الاعداد العسكري الحقيقي للحملات الصليبية. خرجت هذه الجموع احبابي، خرجت هذه الجموع العظيمة من بلاد فرنسا واخترقت المانيا. وسبحان الله بدأت هذه الجموع تخرج، وطبعا هفكركم ان هؤلاء اقوام كانوا بيشعروا بالحرمان، بيشعروا بالفاقة، بيشعروا بالجوع، بيشعروا بالفقر الشديد. فشوف بقى ونشوف بقى النهاردة مين اللي انتشر بالسيف، مين اللي انتشر بالسيف، هل يتصرف الاسلام ام هذه الصليبية، الحروب الصليبية التي كانت شديدة في البغض للإسلام والمسلمين. ونشوف كده أحبابي أول معركة خرج فيها هؤلاء بعد ما خرجوا من فرنسا واخترقوا ألمانيا. بدأ هؤلاء النصارى مع إخوانهم، مش مع المسلمين، مع إخوانهم النصارى في هذه البلاد بدأوا مرحلة السلب والنهب والاعتداء على الرجال وسرقة الاموال. كل هذه الجيوش التي خرجت ما فيش دولة تمر عليها تاخذ منها الاموال والطعام، بل وكانوا اعراض النساء من نفس الدين. وسبحان الله لحد الدولة البيزنطية، وسبحان الله في هذا الوقت دخلوا ونهبوا واخر والكثير جدا جدا من اموال اخوانهم من النصارى. تفاقمت المأساة عندما وصل هذا لمدينة سيملين المجرية، هذه المدينة الان حيث هاجم، بصوا بقى، بطرس الناسك اللي الكنيسة عينته قائد على هذه الجيوش من باب ان هو ده القائد الديني هذه الجيوش، ومن معه على المدينة احدثوا فيها مبشعة، قتلوا فيها 40 من ابناء دينهم وابناء ذاتهم، واستباحوا اخذوا ما فيها من الاموال لهكوا اعراض النساء. وسبحان الله بدأت مدينة وراء مدينة، مدينة يدخل عليها هؤلاء النصارى ويحرقون الديار ويقتلون وغير ذلك، لدرجة ان بدأ حروب بين اهل هذه البلاد. بطرس الناسك اللي خرج بها الصليبية الى بلاد مين، ولكن اثناء مرور لهذه البلاد كان بالرجال ويأخذون الاموال، ذلك الى ان وصل دولة الاسلامية في اسيا الصغرى في اسيا. دخلوا مين وبدأوا يبيروا على بلاد المسلمين قتلب ونهب وسبحان الله لحد ما وصلوا الى مدينة نيق، مدينة نيقية، وكانت هذه المدينة تحت سيطرة الاسلامية. فبالتالي كان اول معركة حقيقية بين هذا الجيش الصليبي وبين المسلمين كان مع القائد المظفر قلج ارسلان، قلج ارسلان. وهذه الجموع العظيمة الساذجة محكم، وحصرت الجيوش الاسلامية جموع الصليبيين ودارت معركة سريعة وغير ذلك، حتى كادت ان هذه الجموع تباد عن اخرها لولا ان الامبراطور البيزنطي سمع بانباء هذه الكارثة المسلمين، ليخرج الصليبيين في المعركة الاولى منهزمين، في المعركة الاولى منهزمين. وده اللي دفع بابا اوربان الثاني انه يفكر من جديد في حملة جديدة على المسلمين، وهذه الحملة هي الحملة الصليبية الحقيقية الأولى، انه خلاص احنا مش هنطلع فلاحين والعمال، احنا هنطلع جيوش وهنطلع قادة عسكريين على اعلى درجة من درجات الكفاءة القتالية وغير ذلك. ويا ترى هذه الجموع لما تخرج الى بلاد المسلمين، يا ترى كيف يكون حال المسلمين عند الالتقاء الحقيقي مع جيوش منظمة؟ يا ترى كيف سيكون الحال؟ يا ترى من سيتصدى لها؟ وهل سيستطيع هؤلاء القادة المسلمين ان يتصدوا لها كما تصدوا لهذه الحرب العشوائية من الحروب الصليبية الاولى؟ ولا يا ترى هيقع في فخوخ كثيرة جدا تؤدي الى سقوط كثير من دول المسلمين؟ يا ترى ايه هيكون دور الروافض في تسليم بيت المقدس للصليبيين في هذا الوقت؟ وازاي هترفع راية الجهاد في هذه الاماكن؟ ده باذن الله تبارك وتعالى سنعرفه باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم يوم الاثنين القادم باذن الله تبارك وتعالى. اكتفي بهذا القدر، ونطرح كده 10 دقائق كده ولا حاجه ان شاء الله الاسئله اخواني. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من السلامه وقوله تعالى احسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وان شاء الله باب الاسئله بالنسبه لكم مفتوح باذن الله، حيث اللي عنده سؤال ان شاء الله احاول بقدر المستطاع ان انا اجيب عنه باذن الله.